شخص مع دائرة، مع دولة، مع شركة، ليس بلاد، شخص مع مؤسسة. Dan schaffe ich das nicht. Und dann wollen wir das Gefühl an meine Gras. Ja, das Gefühl, das wir machen müssen, wir haben die Dauer über ein Duell. Die Dauer über ein Nas. Wir lagen in der Arena, die ich mir an. Das ist immer ein Wort. Die Wahrheit hat er nicht sein. Aber Mann, Mann! لدينا مسألة خطيرة جدا في حياتنا الاجتماعية في حياتنا الدينية تكون قريبة من الضمان الذي يسمى الضمان الاجتماعي يمكن أن نسميه الضمان الديني الضمان الديني وماذا الضمان الضمان الديني يعني الآن الإنسان أمن مستقبله ماديا وماديا من خلال الضمان الاجتماعي وأمن مستقبل بعض أولاده ولا سيما إذا كانوا عاجزين عن العشرة أما الضمان الديني الضمان الديني أقصد به أن الإنسان في حياته أن أصبح مكلف يعني أول يوم يصبح هذا الإنسان مكلف بتكاليف الدين يلتزم ويحفظ بأوامر الدين ويجتنب النواهي ينبغي عليه أن يضع في حسبانه أنه يدخل في ضمان كما هو الضمان الاجتماعي هذا الضمان طبعا أيضا يؤدي إلى الضمان الاجتماعي العامل مع الشركة العامل مع المؤسسة العامل يضع نسبة والمؤسس يضع نسبة والشركة تضع نسبة على كل حال ويلزم بعض الدول تستثمر هذه تستثمر قد تدفع له هذه النسبة التي يدفع صفقة مع ما يدفع للدولة وإنما الدولة تستثمر هذا السكوت يستثمر مشاريع أهدافها عائلة على هذا الإنسان العامل الذي لم يكن يحسب أي حساب يا المبادرة التي لم يكن أقول الضمان الديني أقصد الضمان الديني هو أن الإنسان عندما يصبح مكلف عليه أن يبدأ كما هو مسألة تأمين مستقبل المال وماجزة مسألة شغلت باله ومن هذا الجانب خلال الضمان الاجتماعي ايضا لا تقل هو عجز ضعف المالي بل لا يقاس بها الضعف والعجز المالي لان الانسان ما كان ضعيف عاجز ماليا على كل حال سوف يعيش بهذه الحياه وان كان عيشه متواضعه جدا ونهايتها حيوان فالدار الآخرة هي الحيوان هي الحيوان يعني هي الحياة الحقيقية أما هذه الدنيا أين أجدادنا أين آبائنا يعني موتهم يكشف عن أن هذه الحياة ليست حياة حقيقية وإن الله ما قاعد يمشي الناس يخلقهم ثم يضحك عليهم ويميتهم الله خلقهم لكي ينالوا سعادتهم ونيل السعادة لا يتأتى في دار ثانية في حياة يومها السعادة لا تتأتى ويتحملها ضغط ومكان باطن حياة لا تبنى وإلا أي عطاء مهما عظم إذا كان ضغط سيبنى لا قيمة لهذا العطاء بعبارة أوضح لو قيل شخص مؤمن أيها المؤمن الله سبحانه وتعالى سوف يعطي ما تحتاجه في هذه الحياة ولكن تعلم أنت مخير بين أن تحصل على هذه المنح والعطايا الإلهية في الحياة الدنيا التي ستنتهي بالموت أو أنها ستدخل لك في حياة باقية ولكن في هذه الحياة سوف تبتلى بالفقر تبتلى في حالة الضعف المادي فأيهما تختار إذا كان عاقلا خير خير وعاقبة الشر. يعني لا عطاء يقال له عطاء وعاقبة الفنا. أنا شو أستفيد إذا كان في بداية حياتي أعيش بسهولة وأعيش حياة مكفلة وأعيش أموال وأعيش وفرة ورجال وسلطة ومركز؟ نهاية حياتي أعيش بسهولة ماضي
ولا صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تحبط صخية في آخر هذا الليل.
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستكبرين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين قبل طلوع الفجر.
إلهي، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك، على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك. وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، إخوة الإيمان في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا بكم في قبل طلوع الفجر. سنن النبي وأهل البيت في شهر رمضان المبارك هو محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية. أحبتي، بإمكانكم المشاركة في هذا اللقاء على أرقام هواتفنا وهي مكرر 2013762 ومكرر 2013768 ومكرر 2013848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أيضا يمكنكم المشاركة عبر تطبيق الواتساب ورقمه هو مكرر 09 مكرر 9 3 7 9 4 2 4 3 1. أيضا أحبتنا الأكارم، يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية على التليجرام وعنوانه هو @signarabicradio.com. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. شهر رمضان هو شهر العبادة والطاعة، وهو فرصة عظيمة للمسلمين للاقتراب من الله باتباع سنن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يحرص عليها في هذا الشهر الكريم. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام قدوة في الصيام والقيام والذكر والعبادات المختلفة، وسنته هي الطريق الأمثل للاغتنام الكامل لبركات شهر رمضان المبارك. في هذا اللقاء أيها الأحبة سنتعرف على سنن الرسول في شهر رمضان، وأيضا سنن أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأهم ما كان يفعله في أيام وليالي هذا الشهر المبارك حسب الآية الكريمة: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، أنتم ما زلتم معنا من إذاعة الأرحام صوتية وبرنامج قبل الفجر. سنن النبي وأهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان هو محور حديثنا. سنكون معكم إن شاء الله في هذه السيرة الرمضانية حتى أذان الفجر حسب توقيتي الطهران والرواحي. نعم أحبتي، اتباع سنن النبي عليه السلام لا يقتصر فقط على العبادات بل يشمل جميع نواحي الحياة اليوم، فهي منهج يضمن للمسلم حياة متزنة مليئة بالبركة وبالخير والطاعة. أما في شهر رمضان المبارك فقد كان للنبي صلى الله عليه وآله سنن خاصة تميز عباداته وطاعته خلال هذا الشهر المبارك، وهو ما سنتعرف عليه إن شاء الله بالتفصيل. أما من ضمن سنن الرسول في شهر رمضان فقد كان النبي والأئمة عليه السلام يحرصون في شهر رمضان على عبادات معينة تزيد من الأجر والثواب، منها ما طبعا وردت في الروايات أنه صلى الله عليه وآله كان يصر على تعجيل الفطور وتأخير السحور. فجاء عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فكان النبي يفطر فور غروب الشمس ولا يؤخر الإفطار، كان يوصي بالسحور ويؤخره إلى آخر جزء من الليل قبل الفجر بقليل. أما عن كيفية إفطاره صلى الله عليه وآله كان النبي صلى الله عليه يبدأ فطوره بالتمر والماء كما ورد في الحديث. كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات من الماء. أيضا من سننه وسنن الأئمة عليه السلام هو الإكثار من الصلاة والقيام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله يترك الصلوات المستحبة والقيام في شهر رمضان، وكان يحث الناس، فقد قال صلوات الله عليه: من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا كان صلى الله عليه وآله يزيد في طاعته في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يجتهد أكثر مما يجتهد في باقي الشهر. إذن أحبتي، سنواصل الحديث حول سنن النبي وإن الأطهار عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، لكن لدينا وقت إن شاء الله نواصل الحديث بعد هذا.
بالحب تلقاك الغدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والنجوم يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.
شهر الله، شهر الرحمة والغفران، إنه قد أقبل إليكم يدعوكم لضيافة الله، إذن فادعوه المخلصين. قبل طلوع الفجر من بره الإيماني ومرتج المعرفي بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأصواء، ونحن نلتقيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال برنامج قبل طلوع الفجر والحديث عن سنن النبي وهديه عليهم السلام في شهر رمضان. أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى أولى فقرات هذا اللقاء وهو أعمال شهر رمضان.
ومن الأعمال المستحبة لهذا الشهر المبارك
في هذه اللحظة، لحظة الإقصاء المباركة والمقدسة. وكان يدعو صلوات الله عليهم، كان يدعون صلوات الله عليهم بالأنبياء التي يحتاجونها في حياتهم وحياة المجتمع، ويحق المسلمين على استغلال هذا الوقت في الدعاء لأنه وقت استجابة. إذن أحبتي، سنن النبي وأهل البيت عليه السلام في شأن رمضان وبركاته هذه النسية الرمضانية، وقبل أن أنتقل إلى مشاركاتكم أود أن أذكركم بأرقام هواتفنا عبر طبعا الأرقام التالية، يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء وهي 0-2-0-3-7-6-2 ومكرر 2-0-3-7-6-8 ومكرر 2-0-1-3-8-4-8 ومفتاح البلد العاصمة الجمهورية ومكرر 0-9-2-2-1. أما رقم الواتساب هو مكرر 0-98-993-94-2-4-3-1. والآن ننتقل إلى المشاركات على الواتساب وإلى مشاركة المستمع الفاضل محمد الفزاز، حيث بعد هنا مشاركة صوتية على الواتساب.
تحياتي لكم وإلى جميع الصائمين وإلى مقدمي هذا البرنامج. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا توقف عند قوله تعالى لعلكم تتقون، وكأن التقوى في الواقع هي الغاية الكبرى والعظمى من الصيام والحكمة المثلى في تشريع هذا الحكم الشرعي. كي يحظى بحالة التقوى إذا كف جوارحه عن الآثام وعن كل ما يشغل القلب ويبعده عن ذكر الله عز وجل، وأن يحفظ لسانه عن الكذب والبهتان والغيبة والنميمة والعجب والرياء. فعلى الصائم أن يشغل قلبه دائما بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن الكريم، وأن يكف بصره وجميع جوارحه عن كل مكروه وعن كل المحرمات، لعله يكون من المقبولين عند الله عز وجل من المتقين ومن المقبولين أيضا. ونسأل من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، مع تحيات الخطيب الحسيني محمد البزاز من البحرين.
نعم، نشكر المستمع الفاضل أبا عزار الشيخ محمد بن عزار على هذه
جميلا لمن يستنشق رمضان الكريم في مكان الخمسة عند كل الدول العربية الإسلامية من حيث تنوع الشهور التي تختص بها منها منها العادات الدينية مثل بلع الرقيق والمهرات وبرد العاصمة صنعاء. هناك أجواء روحانية جدا تخص هذا الشهر العظيم في إحياء المساجد والمحاضرات بعد الصلاة عند مكبرات الصوت في المساجد. يجتمع الأطفال في حلقات لقراءة القرآن الكريم. هي أيضا خاصة بهذا الشهر مع أنها تقام في بقية العام. تجتمع الناس في المساجد لكم أسرة تخرج مائدة من طعام الإفطار قبل وقت أذان المغرب. يفتح في المساجد كافة القرآن بصوت الشيخ محمد عامر الذي يلهم الشيخ روحية فريدة. بعد الإفطار يطل علينا البدر السير عبد الملك يلقي علينا محاضرات اليوم الغالية. يجتمع النساء ويستمع إليه وأيضا الرجال يقام ويستمع إليه. نكمل بقية الليلة بقراءة القرآن والدعاء وأحياء الليالي وقت السحر أي على الساعة الثالثة. تقوم المقيم في المسجد يسبح تسبيحات خاصة بالفجر وأيضا عبر مكبرات الصوت. بعد السحور كذلك نفتح دعاء خاص لهذه الليالي إن هذه نعمة علينا خاتمها بها فلا نقل دقيقة في هذا الشهر الكريم. اختصرت الحديث عن الأشياء الجميلة التي نعيشها واللحظات التي تفيض ألطاف الله فيها علينا. نسأل الله أن يديم نعمة الآية أهل البيت عليه السلام علينا بوجود السيد عبد الملك بدر الدين الكوفي ونعمة المجاهدين. أعرفكم عن نفسي أنا هاجر عبد الله من اليمن.
نعم نشكر الأخت الفاضلة هاجر عبد الله من اليمن على هذه المساهمة حيث أشارت إلى الأعمال التي يعني أصبح السنة في اليمن السعيد في أيام ليالي شهر رمضان المباركة. طبعا هي أعمال جميلة جدا برنامج منظم جدا في السير في العبادات والطاعات في هذه الأيام واغتنام هذه الفرصة العظيمة. نشكرها مرة أخرى ونقف عند هذه الوقفة ثم نعود إلى حضراتكم. صدق الله العلي العظيم. نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم الذي يمكن القول أن من أفضل الأعمال في هذا الشهر هو تلاوة القرآن الكريم حيث أجر قراءة آية واحدة في هذا الشهر يعادل أجر ختم القرآن بأكمله في سائر الشهور. فلنغتنم هذه الفرصة وأيضا كما أشرنا في طيات الحديث أنها كانت سنة من سنن النبي والبيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما الصيام هو عبادة لها سنن عديدة تزيد من أجرها ومنها السواك وتنظيف الفم. كان النبي صلى الله عليه وآله يستخدم السواك خلال الصيام سواء في الصباح أو بعد الظهر للحفاظ على نظافة الفم وطهارته. أيضا من ضمن السنن الواردة هي كثرة الذكر والاستغفار. فكان النبي الأعظم والأئمة الأطهار يوصون بالإكثار من ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن أثناء الصيام لأن الصائم في عبادة طوال يومه. وأيضا التخفيف في العمل والابتعاد عن الغضب هي سنة أخرى من ضمن هذه السنن المباركة. فكان النبي صلى الله عليه وآله يوصي بعدم المبالغة في المشقة أثناء الصيام، وكان ينهى عن الجدال والغضب أثناء الصيام حتى لا نضيع أجر. إذن أحبتي، سنن النبي وأهل البيت عليه السلام في شهر رمضان ومحور حديثنا في هذه الأمسية رمضان فالقول على
إن سحر رمضان ليس مجرد بل هو نفحة لإيمان شهر تتناقص فيه النجوم على الأمطار تسفو وتنحن القلوب خشوعها الحمد وهو يسحر إنما مسيرة ربانية تنمسح عن الروح
أهلا بكم من جديد في الحلقة الذي معكم داعي طبعاً سجدنا الإسلامية كثيراً ولا زال الحديث عن سنن النبي الجليل عليه السلام في شهر المبارك إن برنامج قبل الفجر. إذن أخوتي الأفاضل أشرنا إلى بعض سنن النبي وأئمة الأطهار عليهم السلام في هذا الشهر الفضيل وصلنا إلى طبعاً زيادة العبادات في العشر الفرائض وهي من آخر السنن المباركة لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقد طبعاً كانوا عليهم السلام يؤكدون بالعبادة في هذه الأيام المباركة والمقبلين إن شاء الله على هذه الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان لها أجر عظيم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يزيد من عبادته لله تعالى في آخر أيام الشهر الفضيل لدرجة أنه يوقظ أهل بيته لقيام الليل، خاصة أن العشر الأواخر من شهر رمضان فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، حيث روي أنه كان صلى الله عليه وآله يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان. وأيضا من السنن التي أشرنا إليها زيادة التصدق في شهر رمضان، فشهر رمضان شهر الخير والبركة، لذلك كان يدعو الرسول صلى الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين دائما إلى زيادة الصدقة في شهر رمضان، وتعتبر من أكثر السنن النبوية اتباعا. وروي أنه كان شديد التصدق والكرم في هذا الشهر الفضيل. إذا أحبتي سنن النبي وأهل البيت عليهم السلام في شهر رمضان هو محور حديثنا في هذه السلسلة الرمضانية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة ومحطة وبشر الصابرين.